بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح كتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 13 والأخير في رحاب هذه الدورة العلمية. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقفتنا هذه بعنوان وجوب اتباع السنة. وجوب اتباع السنة، فإنه مع كثرة الفرق وانتشار البدعة في واقعنا المعاصر كان من الواجب على كل مسلم ومسلمة تحري الكتاب والسنة النبوية ولزوم أهلهما والبعد عن التحزب والعصبية واتباع الهوى. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل سنته من مقتضيات الإيمان ودلائله. وإليكم الأدلة على وجوب اتباع السنة من القرآن الكريم، ثم من أحاديث النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعلى مائدة القرآن وردت آيات كثيرة توجب علينا اتباع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتحذر من مخالفته صلوات ربي وتسليماته عليه. من ذلك قول الله تعالى على مائدة سورة الأحزاب في الآية 36، قال عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى مائدة الحجرات في الآية الأولى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعلى مائدة آل عمران في الآية 32 قال عز من قائل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعلى مائدة النساء في الآية 79 وما بعدها قال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وعلى مائدة النساء في الآية 59 قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعلى مائدة الأنفال في الآية 46 قال عز من قائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعلى مائدة النور في الآية 63 قال عز من قائل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى على مائدة النساء في الآية 13 وما بعدها: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعلى مائدة النور في الآية 51 وما بعدها قال عز من قائل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وعلى مائدة الحشر في الآية 7 قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآيات كثيرة في هذا الباب، نكتفي بما ذكرنا. أما في أحاديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح أيضا عند الإمام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. ومأدبة بالضم هي المائدة للعشاء أو الطعام. ويروى أيضا مأدبة بالفتح من الأدب، يعني جعل فيها ما يتعلم فيه الأدب والخلق، لكن سياق الحديث يدل على أنها الطعام. وقوله فرق قرئت بالتشديد وكذلك بالتخفيف، ومحمد فرق بين الناس. فرق محمد فرق بين الناس، وفرق بين الناس بالتخفيف يعني محمد بدعوته عليه الصلاة وأزكى التسليم وبدينه هو فرقان بين الحق والباطل. والرواية الثانية فرق بالتشديد، أي أن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم يفرق بين الناس، إذ إنه يفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، فليس من عصى الله كمن أطاعه. وعند الشيخين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وعند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وروى أبو داود والترمذي والحاكم وصححه، وعند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. وأخرج الإمام مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه النصوص السابقة من الكتاب والسنة تدل على أمور، منها أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله، وأن كل منهما ليس للمؤمن الخيار في أن يخالفهما، وأن عصيان الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم كعصيان الله تعالى، وأنه ضلال مبين. أيضا أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى، وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: أي لا تقول حتى يقول، ولا تأمر حتى يأمر، ولا تفتو حتى يفتي، ولا تقطع أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. أيضا تتضمن النصوص أن التولي عن طاعة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما هو من شأن الكافرين. أيضا تتضمن النصوص أن المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لله تعالى. تتضمن أيضا وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله تعالى وإلى الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول العلامة ابن القيم: فأمر تعالى بطاعة الله وطاعة رسوله، وأعاد الفعل يعني قوله: وأطيع الرسول، إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وأن ذلك من شروط الإيمان. كذلك تتضمن النصوص أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم، فكلما ابتعدنا عن الكتاب والسنة كان الضعف وكان الهوان. أيضا التحذير من مخالفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة، أيضا استحقاق المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أيضا أن طاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين. كذلك كل ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يجب علينا اتباعه، ونأتي منه ما استطعنا، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. أيضا أن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه في القرآن، كذلك أن القرآن لا يغني عن السنة، بل هي بمثله في وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، غير مطيع له، فهو بذلك مخالف لما سبق من الآيات. أيضا أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وكذلك كل شيء جاء به رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن، لعموم قوله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. من فوائد النصوص أيضا أن العصمة من الانحراف والضلالة إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا تتضمن النصوص والآيات أنها كما أوجبت طاعة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنها عفوا توجب طاعة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم واتباع سنته مطلقا في كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن من لم يرضى بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا. فإنها أيضا تفيد أمرين، أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة، الثاني أنها تشمل كل أمر من أمور الدين، لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عمليا أو غير ذلك. هذا عن وجوب اتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في كتاب الله وفي الأحاديث النبوية. بعد هذا التمهيد المهم في وجوب الاتباع، تعالوا نتعرف على مفهوم السنة في اللغة وفي الاصطلاح، ونبدأ بتعريف السنة لغة. هي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم سننت بالمسن إذا أمررته عليه، حتى يؤثر فيه سنا أي طريقا. وقال الكسائي معناها الدوام، فقولنا سنة معناه الأمر بالإدامة، من قولهم سننت الماء إذا وليت في صبه. قال الخطابي أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد يستعمل في غيرها مقيدة، كقوله من سن سنة سيئة، فلا بد أن تقيد. إذن السنة إذا أطلقت تعني السنة المحمودة، وهي طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن أردنا بها الطريقة المذمومة لابد أن نقيدها بهذا القيد سن سنة سيئة. وقيل هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة، كما في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن السنة في اللغة هي الطريقة، إذا أطلقت فهي الطريقة المحمودة، أي اتبع طريقة النبي، اتبع هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما في الاصطلاح فتختلف السنة حسب اختصاص العلماء، فهناك تعريف متعددة للسنة عند علماء الحديث والأثر، تعريف يختلف عن تعريف السنة عند علماء الأصول، يختلف عن تعريف السنة عند الفقهاء، يختلف عن تعريف السنة عند علماء الاعتقاد. ونبدأ بتعريف السنة عند المحدثين، وهو أوسع تعريف للسنة. قالوا السنة هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وسواء كان ذلك قبل بعثته أم بعد بعثته، فهم يهتمون بحال النبي منذ مولده إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى. ولذلك تعريف السنة عندهم هي سيرة النبي وحال النبي من مولده إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، فتشمل الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية والخلقية. فعندما نقول القول أي أقوال النبي عليه الصلاة والتسليم كقوله إنما الأعمال بالنيات، وعندما نقول الفعل أي أفعال النبي وصلوا كما رأيتموني أصلي، وعندما نقول التقرير أي أن الصحابة يفعل أحدهم فعلا أو يقول قولا فيصل إلى رسول الله عليه الصلاة والتسليم فيسكت كدليل على الرضا والموافقة فيعد إقرارا أو يقره بالقول، فهي سنة تقريرية بإقرار النبي ليست بفعل الصحابي ولا بقول الصحابي إنما بإقرار النبي للصحابي، كحديث سلمان الفارسي عندما قال لأخيه أبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فلما وصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والتسليم قال صدق سلمان إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. نيجي للصفات، في خلقية أي سمت النبي وهيئة النبي ودل النبي، وفي خلقية الأخلاق من صدق وأمانة ومكارم الأخلاق. أما عن تعريف السنة عند الأصوليين فهم نظروا إلى الجانب التشريعي فقط، لأن تعريف السنة عند المحدثين في باب الأفعال والطرق في حاجات جبلية طبيعية، هذه ليست في مقام التشريع أي فعلها النبي بمقتضى الفطرة والجبلة والطبيعة، كامتناعه مثلا عن أكل لحم الضب فقال خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فأكله خالد رضي الله عن خالد، فدي اسمها أمور جبلية. علماء الأصول لا يهتمون بأمر الأمور الجبلية إنما يهتمون بالأمور التشريعية فقط، هذا مجالهم. لذلك عرفوا السنة كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والتسليم من أقوال أو أفعال أو تشريعات في جانب أو تقريرات في جانب التشريع، في جانب التشريع يعني في باب الأحكام فقط. ننتقل إلى تعريف الفقهاء للسنة وهو أضيق التعريف للسنة. الفقيه نظر إلى السنة على أنها مقابل الفرض، لذلك قالوا السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. إذن نظرة الفقيه للسنة على أنها المندوب لأنها في مقابل الفرض. نيجي العلماء الاعتقاد أو علماء التوحيد نظروا للسنة على أنها مقابل البدعة، على أنها مقابل البدعة. هذا عن تعريف السنة عند أصحاب كل فن باختصار، كل فن باختصار. طيب يا ترى ما منزلة السنة من القرآن؟ ودي مسألة من الأهمية بمكان. تتلخص منزلة السنة من القرآن في أنواع من البيان ووجوه من التفصيل، وهي كما يلي: أول وظيفة للسنة بالنسبة للقرآن بيان لمجمل القرآن، آيات كثيرة في القرآن تأتي مجملة فتأتي السنة فتبين المجمل وتفصل المجمل. فمثلا الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، هذا إجمال، فلا ندري كيف نصلي، ما عدد الصلوات، ما عدد الركعات، الجهر من الإسرار، هذا كله لم يحدثنا عنه القرآن إنما جاء بقوله مجملا، فتأتي السنة لتفصل وتبين وتشرح، فتشرح لنا كيف نصلي، عدد الركعات، السر من الإعلان، هذا كله في السنة المطهرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم وصلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك وآتوا الزكاة مجمل، القرآن لم يحدد الأنصبة ولا المقادير ولا الحول الهجري، ولهذا كله جاءت السنة لتبين النصاب وتبين المقادير وتبين كل شيء يتعلق بالزكوات. كذلك الحج، القرآن ذكر بعض مناسك الحج لكن لم يفصل، جاءت السنة ففصلت: أيها الناس خذوا عني مناسككم. إذن الوظيفة الأولى هي بيان المجمل وتفصيل المجمل. الوظيفة الثانية تخصيص العام في القرآن، آيات في القرآن تأتي عامة ثم تأتي السنة فتخصص لنا ذلك العام، تخصص لنا ذلك العام. مثلا آيات كثيرة جاءت في المواريث، جاءت السنة تخصص من ذلك قول النبي عليه الصلاة والتسليم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن الأنبياء خرجوا من قضية التوريث، فده اسمه تخصيص العام. كذلك خصصت الوارث بغير القاتل، يعني في آيات للمواريث النبي قال: لا يرث القاتل حتى وإن كان ابنا قتل أباه ليرث. نقول السنة قالت لا يرث القاتل، إذن تخصص العام. كذلك من العام مثلا: حرمت عليكم الميتة، فده عام جاءت السنة فخصصت. عندما أتى أناس يركبون البحر إلى النبي عليه الصلاة والتسليم وقالوا: يا رسول الله إننا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال عليه الصلاة والتسليم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. يبقى النص ده خصص الآية المتعلقة بتحريم الميتة، يبقى الميتة حرام إلا ميتة البحر. كذلك في حديث آخر قال عليه الصلاة والتسليم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، فاسمه تخصيص للعام. يبقى العام حرمت عليكم الميتة، فالنبي خصص وقال إلا ميتة البحر وإلا الجراد. أيضا القرآن بلفظ عام حرم الدم، جاءت السنة تخصص فأحلت لنا دمين، الأول هو الكبد والآخر الطحال. ودي الوظيفة الثانية من وظائف السنة من القرآن. الوظيفة الثالثة تقييد مطلق القرآن، في آيات في القرآن جاءت مطلقة فجاءت السنة تقيد هذا الإطلاق، من ذلك مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد في اللغة العربية من أطراف اليد إلى الكتف، هذا مطلق، طب هل يا ترى القطع يكون من الكتف؟ فجاءت السنة تقيد هذا الإطلاق وتبين أن القطع يكون من الرسغ، أي من كوع اليد اليمنى، والكوع هو العظم الناتئ خلف الإبهام من الرسغ. فإذا السنة هنا قيدت هذا المطلق الذي جاء في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد عندما أتي بسارق فقطع يده من مفصل الكف، والحديث رواه الدارقطني. إذن دي وظيفة مهمة، تقييد المطلق في القرآن. أيضا من ضمن الوظائف المهمة أن السنة تؤكد ما في القرآن، تؤكد ما في القرآن. آيات كثيرة جدا جاءت في الكتاب، جاءت السنة تؤكدها وتكررها. من ذلك مثلا القرآن تكلم عن أركان الإيمان الستة في آية في خاتمة سورة البقرة، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، أدرك كل آمن بالله وملائكته أدرك وكتبه أدرك ورسله أدرك لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، أدركن القدر، الرضا والتسليم لقدر الله، غفرانك ربنا وإليك المصير، الركن السادس الإيمان باليوم الآخر. فجاءت السنة المطهرة لتقرر هذا وتؤكده. فعندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر
خيره وشره. أيضا آيات كثيرة تحدثت عن أركان ومباني الإسلام، آيات اتكلمت عن التوحيد وعن الإيمان بالرسول، أدي ركن من أركان الإسلام. آيات اتكلمت عن الصلاة وأقيموا الصلاة، آيات اتكلمت عن الزكاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة إلى آخر الآيات، وآيات تكلمت عن الحج وعن العمرة وأتموا الحج والعمرة لله. فجاءت السنة المطهرة تؤكد وتقرر هذا الوارد في الآيات. من ذلك عندما سئل النبي في حديث جبريل يا محمد أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. حتى في جانب القصص، على مائدة الكهف مثلا قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، جاءت السنة الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيره تتحدث عن نفس القصة بما جاء في آيات القرآن تأكيدا وتقريرا. فدي وظيفة مهمة أيضا من وظائف السنة من القرآن، تقرير أحكام جديدة لم ترد في القرآن اللي بنسميها حق التشريع. وعندما نقول إن الله تعالى جعل لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع، نقصد حق التشريع من حيث اللغة، لأن تشريع النبي في الأصل لا يخرج عن تشريع الله سبحانه وتعالى القائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن جعل حق التشريع بهذا المفهوم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي السنة أحكام لم ينص عليها الكتاب بعينها. من ذلك مثلا كتحريم الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية جاءت في السنة، وكل ذناب من السباع جاءت في السنة، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن بعينها. أيضا حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره أن النبي أمسك الذهب بيمينه والحرير بشماله، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن وظائف السنة من القرآن. بقيت لنا مسألة مهمة وسؤال من الأهمية بمكان، كيف أحقق المتابعة؟ أنا كمسلم أريد أن أحقق المتابعة في الأقوال والأفعال، ماذا أفعل؟ لابد لي من 6 أمور حتى أحقق المتابعة الصادقة. فلابد من متابعة سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم في 6 أمور. الأول من حيث السبب، الثاني من حيث الجنس أو النوع، الثالث من حيث القدر أو العدد، الرابع من حيث الكيفية أو الهيئة، الخامس من حيث المكان، السادس من حيث الزمان. يبقى أنا عندي 6 أمور كده سردناها إجمالا، والآن نضرب مثالا على كل أمر حتى تثبت القاعدة. أولا السبب، إذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة، كمن أحيا مثلا ليلة 27 من شهر رجب اعتقادا أنها ليلة الإسراء. إذن نقول أن هذا الاحتفال سببه غير شرعي، لأنه لم يرد في السنة الاحتفال بليلة المعراج ولم يحث النبي على ذلك. إذن أنت إذا احتفلت بذلك تكون جئت بسبب غير شرعي فوقعت في البدعة. كذلك التهجد عبادة والسبب غير شرعي، فهذا العمل بدعة. يجي في ليلة 27 لك هن إيه هنتهجد لأنها ليلة 27، نقول لك هذا سبب غير مشروع، لم يأمر النبي بذلك ولم يحث عليه، إذن وقعت في البدعة. فلابد للعبادة أن يكون السبب مشروعا. طب من حيث الجنس أو النوع، مثلا نضرب مثال الأضحية. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. يعني بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والضأن والماعز والغنم. يجي واحد يقول لك أنا هضحي بغزال، الغزال غالي أغلى من الكبش، فأنا عاوز أضحي بغزال. نقول له لا تجزئ. لماذا؟ لأن الغزالة ليس من بهيمة الأنعام. واحد يقول لك طب هضحي بفرس، لا يجزئ لأن الفرس ليس من بهيمة الأنعام. واحد تاني يقول لك هضحي بطائر بديك ويزعمون كذبا أن بلال بن رباح ضحى بديك، وهذا لا يثبت. وقال مؤذن يضحي بمؤذن، هذا لا يثبت أبدا. إذن الأضحية من بهيمة الأنعام، فلابد أن نلتزم بالجنس والنوع. الأمر الثالث من حيث القدر أو العدد، فلو أراد الإنسان مثلا أن يزيد صلاة على أنها فريضة، نقول هذه بدعة، لأن احنا عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، أو مثلا يزود في عدد ركعات صلاة من الصلوات، يقول لك بدلا من صلاة الفجر مثلا ركعتين يبقى 4 ركعات متصلات مثلا، أو يصلي الظهر 3 ركعات يقلل منه، أو يصلي العصر 6 ركعات، نقول هذه بدعة، لأن أنا لازم ألتزم بالقدر بالعدد الذي جاءت به السنة. كذلك الأذكار المقيدة، دبر الصلوات، تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله، يبقى لازم نلتزم بهذا العدد، ما ينفعش خليهم 34 35، ما ينفعش. في إنما في الباب ده سن التنوع. ورد أيضا تقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25. ورد أيضا سنة ثالثة في نفس الباب تقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. يبقى لك أن تنوع بينها، بس تلتزم بالعدد مع كل سنة. يعني مثلا هتلزم 33، يبقى 33 33 33، وكمان 100 لا إله إلا الله، هتقولهم 25 تلزم ده، 10 تلزم ده، وتنوع. إنما ما ينفعش الزيادة أو النقصان عن العدد المراد والمقيد دبر كل صلاة. إنما الذكر المطلق سبح براحتك وأكثر من العدد لا حرج. إذن لابد من التزام القادر. إيه كمان الكيفية؟ فلو أن رجلا مثلا توضأ فبدأ بغسل رجله، ثم مسح رأسه، ثم غسل يديه، ثم وجهه، فنقول وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. كذلك قضية الذكر، الذكر الجماعي والاجتماع في حضرة والتمايل والرقص وما شابه ذلك أثناء الذكر، هذه الهيئة لم يفعلها النبي ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم، فنقول هذه الهيئة بدعية ليست من هديه. ولذلك في عند أبي نعيم في حلية الأولياء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل المسجد يوما فرأى قوما يجلسون حلقا حلقا في وسط كل حلقة كومة من الحصى، وعلى رأس كل حلقة شيخ كبير يقول لهم شيخهم سبحوا الله 100، فيسبحون تسبيحا جماعيا عن طريق الحصى، إذا فرغوا استغفروا الله 100، وهكذا. فإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ينطلق إلى عالم الصحابة وفقيه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وينتظر خروجه، فلما خرج قال يا ابن مسعود رأيت بالمسجد خيرا أنكرته. قال ماذا رأيت؟ وصف له ما رأى، فقال له ابن مسعود لو أخبرت هؤلاء أنهم لو قاموا بعد سيئاتهم أضمنوا لهم عدم نقصان حسناتهم. ثم تلثم أي غطى وجهه بغطرته وقال هيا بنا، فدخل فوجد القوم كما وصفهم أبو موسى الأشعري، فقال لهم عبد الله بن مسعود يا قوم إما أن تكونوا أهدى من أصحاب رسول الله وإما أن تكونوا على ضلالة، فما زالت آنية النبي لم تكسر وثياب النبي لم تبلى وتبتدعون في دين الله رب العالمين، قالوا جميعا ما أردنا إلا الخير. ده مجلس ذكر كما يقول أهل البدع في كل زمان ومكان، ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يبلغه. فلما أنكروا عليه وما استجابوا لقوله نزع اللثام من على وجهه وقال يا قوم أنا عبد الله ابن مسعود صحابي رسول الله، فأنكروا عليه ولم يستجيبوا له. يقول روي الحديث فرأيناهم جميعا في زمرة الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يوم النهروان. فانظر إلى البدعة تبدأ صغيرة ثم تعظم عياذا بك اللهم. إذن لا بد من الالتزام بالهيئة والكيفية الوردة عن الكتاب والسنة، فإن خالفنا وقعنا في البدعة. الأمر الخامس في قضية الزمان، فلو أن رجلا مثلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية، لأن الأضحية لها زمان معين، فصل لربك وانحر، يعني بعد صلاة العيد، قبل ذلك بيكون لحم بتقدمه خلاص وصدقة وليست أضحية ولا تجزئ قبل ذلك، فلا بد من الالتزام بزمن العبادة. مثلا من السنة أن النبي كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فما ينفعش أقول بدل ما أصوم الاثنين والخميس أصوم الأحد والأربعاء، نقول لا، لابد أن تلتزم بالزمان، إلا أن تطبق سنة أخرى. خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا شك أن من صام يوما وأفطر يوما هيمر عليه يصوم أحد ويصوم أربعاء إلى آخره. الأمر السادس في المتابعة المكان. المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد لا يصح، وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يصح إلا في المساجد. أو مثلا قضية التقبيل عبادة للحجر الأسود فقط، فإن نقل التقبيل من الحجر الأسود إلى الضريح أو المقام أو العتبات وقع في البدعة المنكرة. الطواف لا يكون إلا حول البيت العتيق بنص الآية، وليطوف بالبيت العتيق. واحد يطوف حوالين قبر ولي أو قبر نبي، هذا من الشرك والعياذ بالله، لأن الطواف عبادة لها مكان محدد، فلا يجوز نقل مكان العبادة، وإلا نقع في البدعة. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر نكون قد فرغنا من هذه الدورة العلمية في شرح كتابنا مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة، وبإذن الله تعالى سوف نعقد اختبارا عما قريب، ونعطي إجازات لكل من وظف معنا وحصل هذا الكتاب سماعا ثم اجتاز الاختبار، نعطيه إجازة في هذا الكتاب. بهذا القدر أكتفي، شكر الله لكم حسن المتابعة والاستماع، واحتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع عند الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.